بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدرستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 44 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسمي الشكور الشاكر من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم اسم الشاكر واسم الشكور، بدأنا نتكلم عن أدلة الاسمين من الكتاب، بدأنا نقف عن المقصود بمعنى الاسمين في حق الله عز وجل، فالشاكر والشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر من يذكره، ويتقرب ممن يتقرب إليه كما صحت بذلك النصوص. ثم بدأنا نقف أمام أثار الإيمان بهذين الاسمين، أي كيفية التعبد لله تعالى بهذين الاسمين، فذكرنا عدة من الآثار، وما زلنا مع أثر مهم قال عنه المصنف رحمه حفظه الله: إن الله سبحانه شكره واجب على كل مكلف. فبدأنا نتكلم عن قضية الشكر، وقفنا مع مراتب الشكر وأركانه كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، فبين أن للشكر قواعد خمس. الأولى خضوع الشاكر للمشكور، أي تحقيق العبودية لله تعالى. الثاني حب الشاكر للمشكور، إن العبادة لابد يكون معها كمال في الحب، حب الشاكر للمشكور جل جلاله. الثالثة أن يعترف الشاكر بالنعمة للمشكور، وما بكم من نعمة فمن الله. الرابع أن يثني الشاكر على المشكور، تبدأ تثني باللسان وتذكر النعمة بلسانك، هذا من فضل الله، ربنا وفقني لكذا، فعلت كذا، لله الحمد والمنة، هو الذي أنعم، إلى آخره. الخامس أن يستعمل النعمة فيما يحب المشكور، يبقى ربنا أنعم عليك بنعمة، بتبدأ تستخدمها في طاعة، استخدمها فيما يحب جل جلاله. وبدأنا نفصل في تلك المراتب والأركان، وتكلمنا عن قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فقلنا التحديث بنعمته الإخبار بوصولها إليه من جهته جل جلاله مع الثناء عليه سبحانه. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع قضية الشكر، لأنها قاعدة من قاعدتين قام عليهما الإسلام. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قاعدتان مهمتان قام عليهما الإسلام، الأولى قضية الذكر والأخرى قضية الشكر. فإحنا ما زلنا مع قضية الشكر، نفصل في هذا الباب لأهميته. وقفنا في الدرس الماضي مع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند حسن. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صنع إليه معروف فليجز به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبيقول لنا لما أي إنسان يقدم لك معروفا كفؤه، كفؤه على هذا المعروف. ولذلك كان من هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يقبل الهدية ويكافئ بأحسن منها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي اسمها المكافأة، عمل معاك شيء طيب كفؤه. طيب ما عنديش من المال ما أتمكن من المكافأة، طب عليك أن تثني عليه، تدعو له. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل الثناء. الله يرضى عليك يا محمد. فتقول له جزاك الله خيرا، شوف حتى كلمة خيرا جت نكرة، يعني تعني جميع أنواع الخير في الدنيا والدين. هو جاب لك إيه؟ هدية. أنت قلت له جزاك الله خير، شوف بقى قد إيه جزاك الله خيرا، دي عند ربنا عز وجل. ماشي. طيب وبعدين، طيب لا كفئ ولا أسنيت، يبقى أنت كده ما كفرت النعمة. كفرت إيش؟ النعمة، جحت. ولذلك قال بعدها: ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوب يزور. في بعض الناس لا يفعل ويدعي أنه بيفعل، لا يفعل ويدعي أنه يفعل، ودي مشكلة. ده بقى اللي لابس ثوبي إيش؟ زور وكاذب. لذلك يقول المصنف بعد عرض هذا الحديث: فذكر أقسام الخلق الثلاثة. قلنا النبي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلمات قليلة المبنى لكنها تتضمن الكثير من المعاني العظيمة. فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثني به، ده الصنف الأول، اللهم اجعلنا منهم ومعهم. القسم الثاني: والجاحد لها والكاتم لها، لا بيكافئ ولا بيثني. القسم الثالث: والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها فهو متحلم بما لم يعطى. احنا عملنا، هو لا عمل ولا سوى. مثلا نقول يا جماعة المسجد محتاج نظافة، يجي عرب وحسام ينظفه. حسام ده ما شافهمش، فانا قابله ايه؟ لا المسجد تمام، نظفنا وتمام التمام. طب انت ما نظفتش يا ابني، ما تقول لي حسام التونسي نظف وهو العربي. لا ازاي، لازم برضه اخش انا كده يعني، خلاص كده كانه مقاول انفار، فاهمني؟ ودي مشكله. ففي صنف من الناس كده، هو ما اشتغلش لكن يصور لك ان هو اللي عمل الشغل كله. ما اقول لك ما حدش هيسال ورايا كتير، صح؟ حتى في الشغل هو بيقول لك في الشغل، دي حقيقه. تبقى انت مجتهد في شغلك ومتقن، الشيف بقى انت اللي تعبت وخرطت وعملت وطلعت النتائج، ويروح للمدير بتاعه: تمام المكنه اشتغلت وكله تمام يا ريس، وياخد هو الترقيه والمكافاه، وانت يا عيني تتزيت وتتدهنن وما خدتش حاجه. ففي ناس كده سبحان الله يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ما تقوم تترجم للوالد كده، عشان إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. ما دام عندك اللغة قوم ترجم يا أخي، لازم نقول لك عشان تحمد بما فعلت. فالنوع ده يا إخوة القرآن قال عنه إيه؟ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يا رب سلم. أو ده بقى اللي بيتحلى بلباس الزور والكذب، زي ضعيف العلم اللي يتشدق بمسائل العلم. أو ده متشبع بما لم يعطى، ودي أخطر حاجة يا إخوة. عشان كده كثيرا ما أقول دايما نحذر من شموخ العلم لأنه بيؤدي للكبر وبيؤدي للتطاول. بقرأ من يومين كده على صفحات الفيسبوك واحد يقول لك ايه؟ عدنا، ده هو الكاتب على الصفحة بتاعته، عدنا لنلقن المبتدعين الله 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 الله، عدت ايه؟ انت مين حضرتك؟ واحد المبتدعين. فشيطان جاي ده ولا ايه؟ يا اخي الاسلام مش كده خالص، الاسلام تواضع يا مجرم. رضي الله عن ابي حنيفة عندما علم ان ولده صالح يناظر فدعاه، قال يا صالح علمت انك تناظر، لا تفعل يا ولدي. قال يا ابي رأيتك تناظر، قال نعم يا ولد، نحن نناظر وندعو الله تعالى أن تكون الحجة مع من نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. ده حظ نفس، ده مرض، أنت عايز تنتصر زي صاحبنا العدنا لصياطنا تنزل على المبتدعين. صياطكم طيب، هل كان النبي هكذا؟ والله إخوة النبي كان أجمل الناس حديثاً وأرحم الناس مناظرة ومجادلة للكافرين. لما يجي الوليد بن المغيرة بيهدد النبي وبيمنعه عن الدعوة إلى الإسلام والنبي ينصت، وبعد ما خلص الكلام والتهديد والوعيد قال له النبي في أدب: هل فرغت يا عماه؟ خلصت؟ قال نعم يا ابن أخي. لازم هكذا الأدب يا أخو. قال فاسمع مني، قال أسمع منك. قرأ عليه آيات من القرآن من سورة فصلت، قام على طول قال يا محمد إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. أدب المناظرة. إبراهيم الخليل ويدعو والده يا أبتي إني قد جاءني من العلم، وده رسول من أولي العزم من الرسل، لكن شوف الأدب. وأبوه كان كافرا، مش نقول مثلا مبتدع وقع في البدعة مثلا، وحضرتك بقى ما شاء الله عليك انت بقى وبعضهم يقول لك سلطني ربي على المبتدعين. جبت منين انه سلطك؟ ايه رؤية؟ قالوا في رؤية. طب احنا بناخد احكام من الرؤى والاحلام، ربنا سلطه على المبتدعين. تخيل، شوف الكبر يا إخوة في الكلام. أمثال هؤلاء لا يوفقون أبدا بل ينكسرون، لأن العلم تواضع وأدب، والهدف من الدعوة الرحمة والهداية مش الكسر والغلبة. النبي لما حاصر خيبر وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة يقولون ثبتنا كلنا يريد أن يعطاها، بيتناقشون طول الليل يا ترى مين بقى صاحب الراية ده. قالوا فلما كان الغد دعانا النبي فأقبلنا عليه فقال أين علي؟ وكانت بعينيه رمط فلم يأتي معنا، فقال ادعوه لي، فدعا له فبرئت عينه، دفع له الراية، ثم قال على رسلك يا علي. أخذ الراية وينطلق عشان يفتح الحصن، قال على رسلك يا علي، تمهل. ادعوهم أولا إلى الإسلام، ده الآن في حصار مع من نقضوا العهود وأرادوا قتل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومحصرينهم، ودي معركة وغزوة. شوف جمال الإسلام يا إخوة الذي لم يفهمه أمثال هؤلاء. قال على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما عليها. أنا عايز أعرف حضرته ده اللي مسلط على المبتدعين، ما فيش في قلبك رحمة إنك تدعو هؤلاء للمنهج وتأخذ بأيديهم؟ لا، ما عندوش غير البزاء والجفاء والسب واللعن والطعن. ما شاء الله، قاهر المبتدعين، وهم يحبون هذه الألقاب على فكرة. تقول له بس كده قاهر المبتدعين. أيوة، كما ذكرت لكم لما تكلمنا عن الرقية العربي والسحر، قلت لك من ضمن الفتن اللي بيقع فيها بعض المعالجين أن يزين له الشيطان إن هو معالج قوي. يقول لك لا أنا أي حالة، بس يا عم اسكت، هيشيلك ويطير بيك. والله العظيم يا إخوة، ورأيت هذه بعيني. كان برضو أخ كده الله يصلح حاله بيدعي إن هو مس في العلاج. إيه؟ اتصلوا بي لحالة يعالجها، كان في العمارة في الدور السادس. أصحاب الحالة يعرفوني، قال يا شيخ نتيجي بس تحضر مع الأخ ده جاي يعالج بنتنا، فتكون موجود، احنا بنثق فيك عشان إذا عمل حاجة مخالفة. رحت وصاحبنا، والله يا إخوة أتاري كان عليها جن طيار البنت، ما شاء الله جن جن يعني، شاله، قامت شالته وجريت بيه وهتهميه من دور السادس من البلكونة ويصرخ لولا لحقناه وجبناها. قاهر الجن طبعا بقى قاعد مرتبك وهنا خلاص خلاص اهدى اهدى اهدى. حاولنا نقرا على البنت الاخلاص كذا مره عشان تهدى، قوم يا ابني قوم مروح يلا. ادي قاهر الجن، تتعاظم ليه؟ ما تتعاظم، ودي مشكله خطيره. ما بالك في العلم بقى وقاهر المبتدعين وربنا سلطني. طيب خليك مسلط، ما نشوف اخرتها معاك ايه. بدل ما تدعو من منطلق الخوف على المخالف وتأخذ بيده الرحمة الله، كما قال الله تعالى على لسان خليله في دعوة أبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. احنا بندعو يا إخوة من منطلق الخوف على المدعو، لازم الداعي يكون عنده رحمة ويقدم ربه في كل شيء. اوعى تعتقد في نفسك ان انت عندك قدرة تبقى مشكلتك مشكلة. امال فين الاخلاص وفين الورع؟ قال الامام الشافعي: منذ 40 سنة ما ناظرت احدا قط الا ودعوت الله تعالى ان يجري الحجة على لسانه. يعني بيروح يناظر ويرجو ان يكون الحق مع مين؟ مع المخالف. انا مش رايح انتصر، هي بقى كلمة الأنا. فهتلاقوا دي كتيرة في الفيسبوك: قاهر الجن والشياطين، قاهر المبتدعة، قاهر الأشاعرة، قاهر. أنت القاهر يا مجرم؟ من القاهر؟ الله جل في علاه. نسأل الله السلامة. ففي بقى صنف من الناس يا إخوة كده بيلبس لباس الزور، هو ده بقى قاهر الجن وده قاهر الشياطين. هو مسكين وتعبان، لو جن بس لقى كده ورا الباب وبخ فيه هينام. ويا ما ناس ادعوا العلاج وتلابسوا وبقى هم اللي محتاجين علاج. اه والله العظيم عليكم السلام، يقول لك اصل اصل كان مارد. ماشي، ما انت ما هو في مرض اهو، ايه اللي وداك عند المارد؟ ها، وغيره وغيره وغيره. اما نشوف قاهر المبتدعين ده ربنا يهديه. قال وفي آثر آخر مرفوع: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. هذا هو المنهج. القليل تشكره، لأن طبع الشاكر يشكر القليل والكثير، فاللي مش هيشكر القليل يبقى مش هيشكر الكثير. ودي قضية مهمة. جات لك كوباية شاي، قول اللي جابها لك: جزاك الله عني خير. ليه؟ لأنه أسدى إليك معروفة، فلابد أن تكافئه. ما عندكش تكافئ، ادعي له دعوة حلو وهكذا. ليه؟ لأن النبي قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. يا الله، شوف الربط الإيمان العجيب ده، ربط شكر الناس بشكر مين؟ بشكر رب الناس جل جلاله. عشان يعلمنا إيه؟ يعلمنا التراحم فيما بيننا، يعلمنا أن نثني على من صنع المعروف لنا، فتتوثق الروابط. وتكون عشان كده بقول لك دايما اوعى تكتم مشاعرك الطيبة تجاه الآخرين. ما تقولش ما هو عارف، لا مش عارف، لازم يسمعها منك. أنا بعمل رسالة على فكرة مهمة إن شاء الله قريبا تخلص، بعنوان مشاعر الإنسان بين الكتمان والإعلان من خلال الكتاب والسنة. لو قرأت القرآن والسنة هتجد أن يجب عليك كمسلم أن تظهر مشاعرك ولا تكتمها بالأقوال والأفعال، لأن دي بتسبب الروابط الإيمانية بين المسلمين. الصحابي لما كان في مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم، ومر مار بالمجلس، قال يا رسول الله إن أحب فلانا عليكم السلام، أنا بحب فلان ده. النبي سأله سؤال، هل أعلمته؟ الله، هي دي يا إخوة، اوعى تكتم مشاعرك. قال لا، قال قم فأعلمه. فقام وقال يا عبد الله إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني له. الكلمة دي لها أثر إيماني عجيب في القلب، بتقول له أنا بحبك، هتنتظر منه إيه؟ إلا الحب، إلا الود. فالنبي أراد أن يوثق الروابط في المجتمع المسلم. كذلك مشاعرك تجاه الزوجة، اوعى تكتمها، لكش دعوة أنت، أنت لسه متزوجك، بس تعلم عشان لما ربنا يمن عليك وتجيلك العروسة تقول لها الكلام الحلو ده. فلازم تسمعها إن أنت بتحبها. ما هي عارفة؟ لا مش عارفة، هي تحب تسمع منك. ده النبي كان يداعي بعيشه، يا عائشه، شوف أسلوب الترخيم الجميل، ويقلل كده من حروف اسمها مداعبة ومزاحا، وإيه ده؟ إيه الجمال ده؟ لازم تسمع ده، لازم تسمعها يا مصطفى لما تتزوج إن شاء الله. تقول لها أنا بحبك، وحشتيني، أخبارك إيه، طمنيني عليكي. قول يا هلا، ما تخافش، الله يكرمك. في ناس كانوا بيقولوا وبطلوا يقولوا، فبنقول لهم قولوا عشان ما مش عايزين مشاكل في البيوت. لازم تقول، واضح؟ وانت كمان يا أدهم قريبا إن شاء الله تقول، ربنا يعينك وتعرف تقول. فلازم نقول. ده النبي لما ينصت لأمنا عائشة في حديث أم زرع، بتحكي له عن قصة إحدى امرأة، إحدى عشر امرأة، كل امرأة بتتكلم عن زوجها، بتقول صفات الزوج، وكان أفضل الأزواج رجل يدعى أبا زرع، أبا زرع. وأم زرع منها اتطلقت منه لكن لسه بتحبه وبتثني عليه. فيقوم النبي بعد ما يسمع الكلام الجميل ده كله يقول لأمنا عائشة إيه؟ كنت لك كأبي زرع من أم زرع، غير أني لن أطلقك. يا عالجمال. والزوجة لازم تقول للزوج الكلام الحلو ده، ما أنت عارف، عايز أعرف، عايز أسمع، لازم لازم أسمع وأشوف. كأب قول لابنك إن أنت بتحبه. كم مرة قلت له إن أنا بحبك يا ابني؟ ما هو ابني، ما تقول له، لأن الإوالة دي تربية. وقول لبنتك وخده في حضنك، وخده في حضنك، عشان دي تربية وإعداد ورحمة. قول لصاحبك إن أنت بتحبه في الله، لأخيك قول له أنا بحبك في الله، وكتر منها، عشان دي بتوثق المحبة. النبي قال كده عليه الصلاة وأزكى التسليم، والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. اظهر مشاعرك بإفشاء السلام، إن ده هيوثق الروابط. فعايزين كلمات الحب، كلمات الرحمة، وكلمات الأدب تنتشر بين المسلمين، نظهرها. اظهر مشاعرك أيها الإنسان، هذا منهج الإسلام. لازم تتكلم وتعبر، وبالمواقف وبالأفعال. لما أبناء الحبشة يلعبون في ساحة المسجد بالحراب، بيتدربوا على الفروسية، وعائشة لسه عندها 10 11 سنة، زوجة النبي. فشوف النبي راعي ازاي سنها، يقول لها أتحبين النظر يا عائشة، تتفرج على الأطفال بيلعبوا يعني؟ قالت نعم يا رسول الله. قالت فسطرني على باب حجراتي، وقف النبي، وتسلقت على ظهر رسول الله. يا على المشهد الإيماني ده. تقول وضعت ذقني على كتفه وألصقت خدي بخده، والنبي يقول لي أشبعتي؟ يعني خلاص تنزلي بقى؟ أقول لا لا يا رسول الله. يسكت. يا عائشة أشبعتي؟ لا يا رسول الله. تقول وما بي حاجة للنظر غير أني أردت أن تعلم نساء النبي منزلتي عند رسول الله رضي الله عنها. لازم نقول ونفعل. كن كريما في بيتك واعلم أن كرمك زيادة لك. بعض الناس يا أخوة بيحسبها بالسنت، أو والله العظيم، ويضيق على أهل البيت. أمثال هؤلاء لا بركة في رزقهم ولا خير في عيشهم. أشأم حاجة في البيت الزوج البخيل، والله العظيم يا إخوة. كن كريما في بيتك مع زوجك وولدك، في المال وفي الأخلاق. الكرم كله بركة وكله رحمة وزيادة في المال. كل ما تكرم الزوجة ربنا هيكرمك، كل ما تكرم أولادك ربنا هيكرمك، لأن الجزاء من جنس العمل. حتى لا يتمنى الأبناء موتك عشان ياخدوا الكنز. انت عمال تكنز ومش شايفين، انت فاهمني؟ دي مصيبة. امتى يموت الرجل عشان نخلص منه بقى؟ انما الكريم يا بيخلي البيت جنة. فلازم نظهر المشاعر تجاه الآخرين، دي مهمة قوي، ده منهج الإسلام. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، اتحدث بالنعمة، مش كل شوية فلان يسكت يا عم الشيخ ده العملية بؤس، الزوجة مريضة ربنا يشفيها، والبيت مريض ربنا يشفيها، تاني يوم الواد مريض ربنا يشفيه، بعد أنا مريض ربنا يشفيك، خالتي مريضة ربنا يشفي، عمتي كله مرض، ما فيش نعمة عندك خالص يا رجل، مصيبة يا شيخ. لا بد أن نتحدث بنعمة الله، أصله خايف من العين. يا أخي طيب، ما اللي خايف من العين ده ما يخاف من حديث النبي لا تتمرضوا فتمرضوا. هتدعي الفقر هتفتقر، أو والله العظيم هتدعي المرض هتمرض. كل ما تدعيه وليس فيك هيجيك على طول بشؤم طوياتك. ليه بتدعي المرض وانت صحيح؟ عشان يعني العين، العين بالعكس كده العين هتجيلك اكتر. لان فيها نص هيجيلك المرض بسوء نياتك. دايما قول الحمد لله، كلمة جميلة أوائخ والله. الحمد لله على كل حال، مش لازم تفصل. عارف ليه؟ الناس إما أن يكون محبا وإما أن يكون مبغضا، مش هم الناس كده؟ فإن كان محبا هيحزن لشدتك فبتحزن من يحبك، وإن كان مبغضا هيفرح لمصيبتك. يبقى أنت بين أن تحزن حبيبا وبين أن تشمت عدوا. طب ما تقول الحمد لله وتسكت، صح؟ الحمد لله على كل حال، خلاص رضا نعمة. مش لازم بقى كل شوية يا ربي إيه ده الشغل متنيل، ده أنا مستلف. طيب يا عم احنا قلنا لك هات فلوس، انت بتسبق ليه؟ والله يا عم الشيخ انا مديون، ربنا يسدد دينك. والله يا عم الشيخ الشغل ملخبط. ماشي يا اخي، طب انت عندك شغل؟ غيرك ما عندوش شغل. في ناس مش لاقي شغل، صح؟ وانت عندك شغل مش نافع، لا اللي عاطل نافع ولا اللي بيشتغل نافع، لا ده عايز يشكر ولا ده عايز يحمد. طب نعمل ايه بقى مع الناس؟ حاجه غريبه جدا، سبحان الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، أي كفر للنعمة إنك بتحدث بالنعمة. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. أي والله الجماعة رحمة، يد الله مع الجماعة. الفرقة تؤدي للعذاب والشقاق، تؤدي للأحقاد والمشاحنات وتفريق الأمة وتمزيق الشمل، إنما الجماعة كلها خير وكلها رحمة وكلها بركة. والقول الثاني أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته وتعليم الأمة. وأما بنعمة ربك فحدد، قول للنبي يعني إيه؟ قم وادعو إلى ربك، قم وبلغ رسالة ربك، قم وعلم الأمة الخير. ده التحديث بالنعمة. يبقى نشر العلم تحديث بإيه؟ بالنعمة. النصيحة تحديث بالنعمة. أن ترجو الخير لكل الناس تحديث بالنعمة، وتسعى لذلك تحديث بالنعمة. قال مجاهد هو النبوة. قال الزجاج أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي أتاك الله تعالى. فإظهار النعمة والتحدث بها من صفات المؤمنين الشاكرين. وأما أن يكتم المرء النعمة ويظهر أنه فاقد لها إما بلسان الحال أو المقال فهو كفر لها، وهو من صفات الكافرين الجاحدين عياذا بك اللهم. وإنما سمي الكافر كافرا لأنه يغطي نعمة الله التي أسبغها عليه ويجحدها ولا يقر بها. وقد وصفهم الله بذلك في كتابه فقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، سورة النحل 83. وقال تعالى أفبنعمة الله يجحدون، سورة النحل 71. وقال تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، سورة النحل 72. المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردنا، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخونا جاد عنده مسألتان في الزكاة يسأل، وبعد كده نشوف الأسئلة عبر البث إن شاء الله. تفضل يا جاد، تفضل إن شاء الله. نعم. 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 طيب. عن كل السنين؟ الله يكتب. بيسأل أخونا جاد ربنا يحفظه عن قضية زكاة المال، لأنه هو راتبه بالسنة، فبيقول هل ينفع خاصة الشهر في السنة أطلع فيه الزكاة؟ من المعلوم يا إخوة أن زكاة المال يشترط لها شرطان. الأول النصاب. يعني النصاب يعني قيمة ما يعادل 85 من الجرامات من الذهب أو يزيد. فلو عندي القيمة دي فائضة عن الحاجة الضرورية، يعني زايدة عن حاجتي، شايلهم يعني تحت البلاطة، ماشي كده؟ من يوم ما اكتمل النصاب بحسب السنة الهجرية، بحسب السنة الهجرية. يعني مثلا اكتمل عندي النصاب في شهر رمضان مثلا، يبقى كل رمضان بطلع عشان اريح نفسي. ليه؟ لان ده الحول الهجري، لان الضابط عندي الحول الهجري. طب واحد ما لا يدري متى كان النصاب وكذا، فقال اريح نفسي واحط شهر معين عشان اخرج من الحرج. لا حرج، بس خليه شهر عربي. انا مش عارف الان امتى اكتمل النصاب، فخلاص عشان ما اخش في الحرج الشرعي ادخل في الحرج هعمل ايه، بس يكون بزياده مش باقل، ما جيش مثلا ايه اصل ممكن كان من حوالي 5 شهور مثلا يعني، خلاص خلاص حط بقى ما يقارب ده في شهر عربي بحيث يجي الحول الهجري مع كل شهر عربي بتبدأ تخرج زكاة المال. إذن نقول احسب على الأشهر العربية. نعم تفضل. السؤال الثاني. ده سؤال جميل ومهم. عنده بعض الذهب أقل من النصاب، وعنده بعض المال الفائض برضو أقل من النصاب، هل يجمع؟ نعم، لأنه كله مالك، إلا أن يكون الذهب زينة للمرأة فيخرج، إنما لا، ده ذهب للزمن، كل ما يكون معايا قرشين بشتري حتة ذهب للزوجة عشان لو احتاجنا نبيع، فده أصبح مالا مقوما، ده يخرج عليه زكاة. فعنده مثلا 50 جرام ذهب، دول أقل من النصاب، وعنده مثلا 10,000 يورو فايضين. طب العشرين جرام من الذهب أو الخمسين جرام دول مع العشر تلاف دول يكملوا النصاب؟ أيوة، ضمهم على بعض وخرج عنهم الزكاة. يبقى لازم نجمع ده له مالك، فبتجمعه كله إلا أن يكون المال لذمة الزوجة الخاصة، لأن الزوجة لها ذمة مالية خاصة، ما نجمعش مالها لمالها وانت مالك وحده، فما تجمعش مال الزوجة على مالك لأن لها ذمة مالية خاصة، إلا إن بلغ مالها النصاب تخرج هي الزكاة على مالها، وأنت كذلك تخرج على مالك، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك. الشيخ سعيد بن هبكم مرحبا حبيب الغالب يقول: تحية طيبة مباركة مولانا، جزاكم الله خير، وسلام لجميع الطلبة الحاضرين، الله كلهم بيسلموا عليك يا شيخ سعيد. الشيخ سعيد من طنجة من المغرب، بارك الله فيه، بيسلم عليكم جميعا وهم يسلمون عليك. يقول: وفقهم الله ونفعهم بك اللهم ونفعك بهم اللهم أمين. ما قصة الصحابي الملقب بحمار؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير حبيبي الغالي، وأضحك الله سنك لأنه عامل إموشن كده فيه الضحكة الجميلة. طبعا الصحابي الملقب بحمار يسمى عبد الله، وكان يلقب بحمار، وكان يضحك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني ده كان متخصص أنه يضحك النبي. شوف الحب يا إخوة وجمال الصحابة، يقول لك يعني عارف النبي في أعباء الدعوة وهموم الأمة، فمحتاج من يروع عنه، فده بقى كان متخصص أنه يضحك النبي، لدرجة أنه في يوم ذهب إلى السوق واشترى شاتا وقال للبائع: خذ ثمنها من رسول الله، كأنه يعني جاي يشتري دي للنبي، فقال له: خذ ثمنها من رسول الله. البائع قال: أفعل. فخذ الشاة وراح دخل على مجلس النبي على طول، والنبي كان يقبل الهدية، فأمام الصحابة قال: يا رسول الله هذه هديتي لك. فالنبي قبلها منه، بياخد الشاة النبي وعشان لا البائع جاي: يا رسول الله أريد ثمنها. فضحك النبي حتى بدت نواجذه. الصحابي ده يا إخوة هو الصحابي الذي ابتلي بشرب الخمر رضي الله عنه أرضاه، وكان يرفع أمره للنبي، كل مش بروح يبعثه للنبي فيأمر بجلده، مرة يجلد بجريد النخل، ومرة يجلد بطرف إزار النبي، ثوب النبي، ويعود ويؤتى به للنبي فيأمر بجلده ويعود. فمرة من المرات أتي به في الخمر، أحد الصحابة الجلوس قال: بئس العبد هذا، لطالما يؤتى به في الخمر. فقال له النبي: لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. بعدها تاب عن الخمر وما عاد إليها أبدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا باختصار عن هذا الصحابي الجليل الملقب بحمار. وهذه الألقاب يا إخوة في زمن النبوة كانت ألقاب مدح وليست ألقاب ذم، كان يلقبون لصفة لا لتشبيههم بالحمار. يعني مثلا أعظم صفة في الحمار إيه؟ الصبر والتحمل، فاللي كان صبور وعنده قدرة على التحمل يلقب بهذا. أو عبيد الله بن جحش، برضو جحش لقب فيه مدح، لقوة الصبر والتحمل. وهكذا الأسماء في أزمنتهم كانت مدحا فصارت في أزمنتنا ذما، لذلك لا يجوز أن نلقب أحدا بحمار في زماننا، لأنه أصبح يطلق على الذم وليس المدح. والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة ملاك مرحبا تقول: في ناس بتقول العافية في الاعتزال عن الناس، بس كل حاجة فيها معناه، والاختلاط والاعتزال والمواجهة والتجاهل. العزلة للضعيف الذي لا يقوى على آفات الخلطة صحة وعافية، إنما لصاحب العلم وصاحب المنهج فالخلطة مع الصبر على الأذى أكمل في الأجر وأعظم، وده منهج الأنبياء والرسل. وتأتي العزلة إن شاء الله في آخر الزمان لما يتفشى الفساد وما نلاقيش لا جماعة ولا، فنطبق حديث النبي: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة إيمان مرحبا تقول: ادعي الله للشيخ أسامة عبد العظيم إن ربنا يشفي. الله يرضى عنك. طبعا يا إخوة، الشيخ أسامة عبد العظيم عالم من أعلام الدعوة إلى الله تعالى، هو عالم عابد أحسبه كذلك ولا أزكي على الله، مرب فاضل من العلماء الأكابر في مصر، وهو الآن في شدة المرض، فندعو الله عز وجل أن يشفيه الله عز وجل شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. بهذا القدر نكتفي، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.